بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله بقية الأحاديث الواردة في باب مواقيت الصلاة والتي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام. وقف الحديث بنا في الدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك من الصبح ركعة، إلى آخر الحديث. في هذا الدرس الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. وذكرنا مرارا أن كلمة متفق عليه يراد بها أنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني بزيادة كلمة صلاة. الذي صحيح في الرواية الأولى: لا صلاة بعد الصبح. إيش المراد بالصبح؟ طلوع الصبح أو صلاة الصبح؟ الرواية الثانية حددت لنا المعنى يعني بالتحديد. وله عن عقبة بن عامر، له أي لمسلم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. قال الحافظ: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. الحكم الثاني عندنا هنا: حين يقوم قائم الظهيرة. رواه الشافعي من حديث أبي هريرة، وزاد: إلا يوم الجمعة. وهذه الزيادة تفيد أن الوقت المنهي عنه عند صلاة الظهر اللي هو عند الزوال، يوم الجمعة مستثنى. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وسيأتي الكلام على المعنى الفقهي. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، أيضا هذه الزيادة ضعيفة لا تصح من الحديث الصحيح، وهو والزيادات لا تصح. الحديث الذي بعده حديث جبير قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هيا عوض فسر لنا هذا. رواه الخمسة المراد أبو داود، الترمذي، والنسائي وابن ماجه أيضا وأحمد، وصححه الترمذي وابن حبان. صححه الترمذي ما معناه؟ هل الترمذي له كتاب اسمه الصحيح في سننه أو في الجامع؟ في جامع الترمذي. الترمذي تصحيح الترمذي معناه أنه يقول عقب الحديث: هذا حديث صحيح، أو يقول عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح، أو يقول صحيح غريب، نحو هذه العبارات. هذا تصحيح من الترمذي. وصححه ابن حبان يعني ابن حبان في المستدرك. كتاب ابن حبان اسمه المستدرك، اسمه الصحيح، صحيح ابن حبان. طيب مطبوع؟ تأكد. في شباب ابتسموا لعلهم يخالفونك. أحيل على المبتسمين. طيب أحمد لا تدري. طيب من يدري؟ من يدري؟ ها تفضل. مطبوع؟ لا ما هو مطبوع. أنا أقول ما هو مطبوع. ها المطبوع ترتيب صحيح ابن حبان. طيب صحيح ابن حبان الأصل يقول العلماء يعني رتبه على طريقة مخترعة، ثم جاء الحافظ ابن بلبان الفارسي رحمه الله فرتب صحيح ابن حبان ترتيب الترتيب المعتاد وطبع ترتيبه وهو يشمل صحيح ابن حبان كاملا. فالمطبوع ايش؟ ترتيبه، وهو العمدة لما يقول علماء انظر صحيح ابن حبان يقصدون به هذا الكتاب. طيب اشهر طبعات صحيح ابن حبان، يرى المعرض قريب، اشهر الطبعات مكتب الاسلامي، ما هي مكتب الاسلامي ما بنطلع طبعتان مشهورتان، الطبعة الاولى بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، والطبعة الثانية بتحقيق الشيخ الألباني، وكلا الطبعتين جيدة، وطبعة الشيخ شعيب فيها يعني تخريج زائد وفوائد زائدة، وطبعة الشيخ الألباني تعرف فيها تعقباته على ابن حبان وعلى شعيب. قال الحافظ: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدار قطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. هذا الحديث حديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، ولكنه صحيح موقوفا، صحيح موقوف يعني من كلام عبد الله بن عمر. ايش معنى صحيح موقوفا؟ يعني من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تعليق للشيخ الألباني رحمه الله على سبل السلام، يقول: ابن خزيمة لم يخرج الحديث عن ابن عمر إطلاقا، وإنما رواه عن عبد الله بن عمرو في أثناء حديثه المتقدم بلفظ إلى أن تذهب حمرة الشفق، ثم هو لم يصححه بل أشار إلى تضعيفه بقوله إن صحت هذه اللفظة. ذكره الحافظ نفسه في التلخيص: وإنما صح بلفظ ثور الشفق، وفي لفظ نور الشفق. يعني كلام ابن حجر هنا لما قال وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه، كلمة صححه ابن خزيمة أو صحح وقفه يعني أن ابن خزيمة رواه في صحيحه إيش؟ موقوفا. فالألباني يقول لا، ابن خزيمة ما رواه عن ابن عمر أصلا، إنما رواه عن من؟ عن عبد الله بن عمر. إذن خلاصة أن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. واضح إخواني؟ الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. رواه ابن خزيمة يعني في صحيح، والحاكم يعني في مستدركه، وصححه تصحيح ابن خزيمة يعني إخراجه له في صحيح، وتصحيح الحاكم يعني أخرجه في المستدرك وعلق عليه بالصحة، قال هذا حديث صحيح أو نحو هذه العبارة. وللحاكم من حديث جابر نحوه. حديث ابن عباس حديث صحيح، حديث ابن عباس حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وتصحيح الشيخ الألباني له بمجموع طرق. وحديث جابر أيضا هو بمعنى حديث ابن عباس وهو حديث صحيح. قال: وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. هذا وصف للفجر الصادق والفجر الكاذب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. الترمذي لم يروه من حديث عبد الله بن مسعود، فالحديث من حديث المسعود ليس في جامع الترمذي، إنما رواه الترمذي من حديث أم ثروة، والحاكم خرجه من حديث المسعود وصححه، وهو والحديث إسناده صحيح. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. أخرجه الدارقطني يعني في أي كتاب؟ يا محمد، الدارقطني لما يقول علماء هذا الحديث رواه الدارقطني، أين نرجع؟ ها؟ لا تدري. طيب أحل حول الجواب على واحد سعد يلا نسأل. يعني في كتابه سنن الدارقطني، والحاكم والحافظ حكم على الحديث بأنه ضعيف جدا. ما الفرق بين حديث ضعيف وضعيف جدا؟ يا فوزي، يعني يكون معناه صحيح؟ لا. ها عند من؟ الضعيف اي اين احسن، والضعيف جدا اذا جاءك الخبر من طريق رجل صاحب صدق وأمانة وعدالة لكنه ضعيف الحفظ، عنده صدق وعدالة وأمانة لكنه حفظ ضعيف، يحصل له الخطأ والوهم، هذا يقول علماء عن حديثه إيش؟ ضعيف. يعني إحنا ما نقبل كلامه 100% إلا إذا سانده رجل آخر. إذا جاءك بخبر مثل هذا الرجل، جاءك بخبر أنت لا تبادر إلى الأخذ به حتى تسمعه من مكان آخر، واضح؟ لكن إذا هناك رجل معروف بالكذب، كذاب أو فاسق، عرفت؟ فهذا حديثه أصلا ما يقبل، فهذا الأول يقال عنه حديثه إيه؟ والثاني ضعيف جدا. الضعيف اللي حديثه ضعيف ممكن أننا نقبله إذا وجد ما يقويه، وأما الثاني لا يقبل، واضح؟ ففي كلا الأمرين نحن ما نقبل أي واحد منهما، إلا أن الأول نقبله إذا وجد ما يقويه، ولهذا نسميه بعدين حسن لغيره، واضح إخواني؟ ومعنى هذا أن الأصل في الحديث الضعيف ما يقبل، لكن الضعيف جدا لا يقبل أبدا، فهمتم؟ هذا في الحديث النبوي بالمعنى. يقول وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. شيخ الحافظ بن حجر قال ضعيف، وأما الألباني فقال عنه موضوع، يعني ضعيف جدا. كنا من قبل اقترحنا عليكم تتتبعون كلام الألباني على الأحاديث هكذا، ثم جاءنا أخونا ماجد بهذا الكتاب بلوغ المرام بتعليقات الألباني، فوفر علينا الجهد جزاه الله خير، إن كان ما يحضر لكن يحضر كتابه. فهذا الطبعة يعني جميلة جدا لتحقيق الشيخ عصام موسى هادي، والرجل من طلاب الألباني، وجمع لنا كل كلام الألباني على حد، فجزاه الله خير وجزا الله من جاء بالكتاب خير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. ها هيا ابن سعيد ايش معنى اخرجه الخمسة؟ ايوه الأربعة وأحمد. إيه قال هنا إلا النسائي يعني أخرجان. معنى الخمسة هؤلاء إلا النسائي يعني لم يخرجهن النسائي. والحديث حسنه الشيخ مجموعة طرق. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدار قطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد. قال عنه الشيخ الألباني إنه منكر ومعلول ضعيف يعني بزيادة أفنقضيهما إذا فاتت يعني هذه الزيادة. أما أنه صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد الظهر ثم صلاهما بعد العصر هذا صحيح جاء في الصحيح وغيره. ولأبي داود عن عائشة نحوه ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى وهو أيضا ضعيف الزيادة نحو. أما أصل الحديث فصحيح. هذه الأحاديث إخواني كلها في تتعلق بمسألتين المسألة الأولى في مسألة الصلاة مواقيت الصلاة والأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ثم في مسألة قضاء النوافل أو قضاء الصلوات. الحديث الأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقتين من أوقات الصلوات التي ينهى عن الصلاة فيها. الوقت الأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس يعني بعد صلاة الفجر. إذا صلى الإنسان الفجر يمتنع عن الصلاة إلى أن تطلع الشمس وترتفع وكذلك إذا صلى العصر وانتهى فإنه يمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس. تغرب الشمس يعني معنى يدخل وقت المغرب، يغرب القرص كامل ويدخل وقت المغرب. إذن هذان وقتان. وفي حديث عقبة بن عامر ذكر ثلاث أوقات أخرى. الوقت الأول قوله حين تطلع الشمس يعني في الوقت الذي تطلع فيه الشمس بازغة، حين تطلع الشمس بازغة في وقت من وقت طلوعها إلى أن ترتفع، من وقت طلوعها إلى أن ترتفع. وحدد العلماء ارتفاعها بمقدار رمح. والوقت الثاني إذن هذا الوقت يختلف عن من بعد الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم من وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع، هذان وقتان. وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تكون الشمس في كبد السماء، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس يعني حتى يدخل وقت صلاة الظهر، بمعنى أن وقت الضحى يمتد من بعد ارتفاع الشمس إلى أن يقرب وقت صلاة الظهر، يعني قبل الظهر بنحو 10 دقائق يبدأ أو 5 دقائق يبدأ يكون يعني الشمس في كبد السماء، فإن زالت دخل وقت الظهر، وفيها قبل زوالها يكون هذا الوقت من أوقات النهي عن الصلاة. إذن هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع كما تقدم من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. الوقت الخامس حين غروب الشمس إلى أن حين يبدأ غروبها إلى أن ينتهي، هذا وقت من أوقات النهي. فهي 5 أوقات وقد نبه عليها الشيخ البسام رحمه الله. يقول الشيخ البسام رحمه الله قوله الشمس بازغة أي ابتدأت في الطلوع، وقوله قائم الظهيرة المعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول، فيحسب الناظر إليها أنها وقفت وهي سائرة، ولكنه سير لا يظهر له أثر سريع، فيقال لذلك الوقوف المشاهد قائم الظهيرة. وقوله تضيف الشمس بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء تميل نحو الغروب. ومن فوائد هذا الحديث نفي صحة الصلاة بعد صلاة الصبح لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح فيه الصلاة. ثانيا نفي صحة الصلاة بعد صلاة العصر لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح الصلاة فيه. إلى أن قال رحمه الله: أوقات النهي بالبسط من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند قيام الشمس حال الاستواء حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن الاصفرار حتى يتم الغروب. فهي خمسة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. اختلف العلماء في مسألة إذا كان هناك صلاة لها سبب، يعني هذا النهي المقصود به الصلوات النوافل نفلا مطلقا، يعني إنسان يريد أن يصلي صلاة بدون أي سبب، ليش تريد أن تصلي؟ يقول أريد أن أتطوع وأن أتنفل، فهل لي أن أصلي؟ نقول لا، في هذه الأوقات لا تصلي. هناك صلوات لها سبب، مثل صلاة تحية المسجد، لأنه إذا دخل المسجد حينئذ شرع له أن يصلي ركعتين، إذن لها سبب ولا ما لها سبب؟ كذلك صلاة الجنازة، حضرة الجنازة، كذلك مثلا صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف حضر سببها. فهل للإنسان أن يصلي هذه الصلوات في أوقات النهي أم ليس له أن يفعل ذلك؟ لو تأملت أنت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، في الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في الظاهر أن بينهما تعارض. كيف التعارض هذا؟ شوف الحديث الأول: لا صلاة بعد العصر، يعني أي صلاة، أليس كذلك؟ ولا صلاة حتى تغرب الشمس. في الحديث الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني في أي وقت حتى لو كان بعد العصر، صح ولا لا؟ هذا معناه. فمن هذا، من حيث هذا المعنى جاء هذا التعارض، فالعلماء اختلفوا في الحديث الأول عام يعم كل الصلوات، والحديث الثاني يعم كل الأوقات، فأي العمومين يقدم؟ هذا وجه الاختلاف. الشيخ البسام رحمه الله أشار إلى هذه المسألة، نقرأها إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم الصلوات النوافل المطلقة، وأنها لا تصح ولا تنعقد في أوقات النهي الخمسة المتقدم ذكرها. إذن عندنا نوافل يقال عنها النوافل المطلقة. ما معنى النوافل المطلقة أبا عبد الله؟ التي بدون أي سبب، التطوع المطلق.
اليوم يصلون في مسجد النبوي اللي هو في بين
الروضة،
اللي في الروضة، الروضة يصلي.
نعم. واختلفوا في جواز الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف. تحية المسجد سببها دخول المسجد والجلوس فيه، ركعتي الوضوء سببها الوضوء، وصلاة الكسوف سببها الكسوف. يقول الشيخ: ركعتي الطواف يأتي إن شاء الله. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه إلى عدم جواز نفل الصلاة في أوقات النهي مطلقا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو غيرها. وذهب الإمام الشافعي إلى جواز نفل ذوات الأسباب، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وغيره من أصحاب أحمد. ومنشأ الخلاف بين الفريقين هو بدو التعارض بين الأحاديث، فطائفة منها عمومها يفيد النهي عن الصلاة مطلقا في تلك الأوقات. عن الصلاة مطلقا، يعني إيش يعني كلمة مطلقا؟ يعني أي صلاة سواء كان لها سبب أو ليس لها سبب. وطائفة أخرى عمومها يفيد استحباب إيقاع الصلاة ذات السبب ولو في وقت النهي. اتضح لكم وجه التعارض؟ قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وهو شيخ الشيخ بن باز: التحقيق أن العموم في الأوقات مقدم على العموم في الصلوات، لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها والنافلة التي تقضى، فضعف جانب عموم تخصيصها بذلك. معنى كلام الشيخ يقول: إذا نظرنا إلى الحديثين، الحديث الأول لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أليس هذا عام؟ الجواب نعم. طيب لو أن إنسان نسي الصلاة وتذكرها في هذا الوقت يصليها ولا ما يصليها؟ العلماء كلهم قالوا يصليها. إذن خصصنا هذا العموم وإلا ما خصصنا؟ خصصنا بهذه الصورة، أليس كذلك؟ كذلك إذا نسي الإنسان نافلة وأراد أن يقضيها في هذا الوقت هل يقضيها ولا ما يقضيها؟ قالوا يقضيها. إذن خصصت هذه الصورة ولا ما خصصت؟ خصصت. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم في بيت ثم جاء المسجد ووجد الناس يصلون إيش؟ فليصلي معهم فإنها له نافلة. فهذا الحديث أيضا يخصص هذا، يخصص هذا إيش؟ العموم. إذن هذا الحديث العام خرجت منه صور كثيرة واستثنيت منه صور كثيرة باتفاقهم أو باتفاق جمهورهم، أليس كذلك؟ يقول علماء العموم إذا كثر التخصيص فيه ضعف، أصبح إيه؟ هو عام لكنه ضعف مع كثرة التخصيص. فبقي عندنا العموم الآخر اللي هي العموم في الأوقات، إذا دخل أحد يكون مسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، هذا عام في أي وقت. وهذا العموم أقوى من العموم السابق، لأن العموم السابق كثرت صور التخصيص التي دخلت عليه. واضح إخوان؟ ولهذا رجح من رجح من العلماء مذهب الشافعية هاهم، وقالوا إن الصلاة ذات السبب تصلى ولو كانت في وقت النهي. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تجويز ذوات الأسباب في أوقات النهي أرجح من منعها، لأن ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها بخلاف النوافل المطلقة. هذا وجه آخر من أوجه الترجيح. الوجه الأول الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن العموم الأول ضعف مع كثرة التخصيص الذي دخل. الآن الوجه الثاني ذكره الشيخ السعدي رحمه الله هو أن الصلاة ذات السبب، لو ما أديناها في وقتها وذهب سببها ذهبت. يعني مثلا دخلت المسجد ما صليت ركعتين جلست خلص انتهى، يعني ما هل يمكن أن يتدارك؟ كسفت الشمس في وقت من أوقات النهي وما صلينا صلاة الكسوف وبعدين انجلى، يمكن أن نتدارك؟ لا يمكن. فذات السبب إن ذهب وقتها لا يمكن أن نتداركها. ولهذا كان تجويز ذوات الأسباب في أوقات النهي أرجح من القول بمنعها، وعلى هذا في مذهب الشافعية أرجح، مذهب الشافعية أرجح. فمن يعني ترجح له هذا فهو الأظهر دليلا، ومن عمل بالقول الأول فلا حرج ولا يعني ينكر بعض الناس على بعض إذا كانوا من أهل الاجتهاد. أما العامة فينكر عليهم ويقال لهم لا تفعل، يعني لكم أن تفعلوا هذا أو نحو ذلك من التعليم. ختم الشيخ البسام رحمه الله هذا المبحث بقوله فائدة: الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هي البعد عن مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فالإسلام يريد من أتباعه الوحدة في عباداتهم وعاداتهم وأحوالهم، ويريد منهم الاستقلال فلا يحتدون غيرهم بل تكون لهم شخصيتهم الإسلامية. دائما الإسلام يبعد المسلمين عن مشابهة الكفار حتى في العبادة. أمرك الإسلام تكون متميز في عبادتك في وقتها في هيئتها في صفتها. أمرك الإسلام أن تكون متميز في ملبسك في مظهرك عن الكفار، بحيث لو أخذ واحد من المسلمين ووضع في أي أرض ثم قيل له أنت ها هنا ونظر إليه الناس عرفوا أن هذا من أهل الإسلام. فالإسلام دين التميز، وتميز في الظاهر وفي الباطن، يعني إنسان يصلح ظاهره ويصلح باطن. لأن يعني من الناس اليوم يقول لك الإسلام ما يهتم بالمظاهر، لا الإسلام يهتم بالمظهر. ما هو اهتم الإسلام باللحية، واهتم الإسلام بالشعر، واهتم الإسلام بالثوب، واهتم الإسلام بالنظافة، هذه كلها إيش؟ مظهر. الإسلام يهتم بهذه الأشياء. لو كان الإسلام ما يهتم بهذه الأشياء لكان المسألة الإنسان يخرج على أيتها، لأن بعض الناس يقول أهم شيء الجوهر أهم شيء القلب. كلا، الإسلام يهتم بهذا كما يهتم بهذا. هذه الخمس الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. بقيت مسألة وهي التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله الحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف إلا يوم الجمعة، وهي: ما حكم الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة؟ الظاهر من الأحاديث أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان في هذا الوقت يوم الجمعة بالذات، لأن السلف والصحابة كانوا يدخلون يوم الجمعة فلا يزالون يصلون ويصلون حتى يطلع الإمام فيخطب. فمعنى أن وقت الظهيرة من يوم الجمعة مستثنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دخل يوم الجمعة، أو من بكر وابتكر وغسل وغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وصلى ما كتب له، صلى ما شاء حتى يصعد الخطيب يعني، غفر له، أو كان له كأجل سنة صيامها وقيامها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. وكذلك في أحاديث كثيرة فيها بيان أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يصلون ما كتب لهم حتى يصعد الخطيب. فمعنى أن هذا الوقت بالذات في يوم الجمعة إيه؟ مستثنى لعموم الأحاديث. في روايته
يعني نافلة الوضوء
من ذوات السبب أيضا، لكن لو ما فعلتها ذهب السبب.
في أوقات النهي ما تعتبر هذا من التطوع الآن، يعني لأن ما في أمر ولا نهي
في حد يعني. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل بلالا وأخبره، ما استفصل منه أن تصلي في وقت النهي أو لا. قال له: إني دخلت الجنة فسمعت خشة عليك في الجنة، فما لا تصنع؟ قال: ما تطهرت ظهورا إلا صليت عقب ركعتين. فما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فتبقى على عمومها.
في حديث كثير مثل هذا الرجل قال: أني عزمتك بكثرة السجود.
هذا مطلق، تنفل مطلق،
تنفل مطلق،
ما بسبب هذا.
لا بس إيه
ذاك له سبب اللي هو الوضوء، يعني هو يصلي بسبب ركعتين تضاف إلى الوضوء. أما عني على نفسي بكثرة السجود هذا عام، أمر مطلق، يعني افعل ذلك على ضوء الشريعة، يعني بشرط أن لا تخالف يعني ما جاء النهي. ما يفهم من الأحاديث الأخرى، لأن حتى ركعتين الفجر استثناها العلماء لأنها ذات سبب. عرفت؟ نعم. والتفصيل جيد، لا حتى تطلع الشمس وليس فقط من طلوع الشمس إلى أن ترتفع. هما وقتان ممكن أن هي في الإجمال ثلاثة، وعند التفصيل خمسة. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، الرسول حدد هذا الوقت. وفي الحديث الآخر: لا صلاة على الصبح حتى تطلع الشمس، عند طلوعها. طيب إذا طلعت الشمس يكفي؟ قال: لا ما يكفي، حتى ترتفع. يقول ابن سعد: حتى ترتفع. واضح؟ فهذا تفصيل الحديثين، ولهذا أنا قلت نحفظ حديث أبي سعيد أيضا. قدرنا ما شافع نزلناكم به. بازغة ذكرها الشيخ هنا، يقول عندك: ابتدأت في الطلوع، حين تطلع الشمس بازغة بداية الطلوع حتى ترتفع، فارتفاعه يعني حتى يكتمل القرص. نعم.
بالنسبة للعصر
أحسنت، هذه فائدة أيضا. الحديث فيها النهي عن أن نقبر فيها موتانا، يعني عن دفن في هذه الأوقات الثلاثة. وأنا جئت بأحكام الجنائز حتى أقرأ، وكدت أنسى لولا أن ذكرني هذا الرجل. طيب نقرأ كلام الألباني عن هذه الفائدة. الشيخ الألباني ذكر الحديث قال: ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة. ثم ذكر حديث عقبة قال: أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيح، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححة، وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد، من طريق علي بن رباح عنه. زاد البيهقي قال: قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل، وإسنادها صحيح، والحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة فروى مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وسنده صحيح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. وسنده صحيح أيضا. هذا من حيث معنى الأحاديث. يقول أيضا الشيخ: وفي الجملة الصلاة على الجنازة من ذوات الأسباب، ففيها الخلاف المتقدم. قال الألباني: وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج قال: أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس، فلم يصلى عليها حتى غربت الشمس، فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا على الجنازة. قال الخطابي في المعالم ما ملخصه: واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار. قال: وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث. قال: قلت، يقول الألباني: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمه الله. الشافعي رحمه الله يرى الصلاة والدفن من جهة ماذا؟ يا الدواء إذا كان تأخيرها سيؤدي إلى خلاف المصلحة يدفع، خاصة في هذا الزمن، يعني إذا اجتمع الناس ما يأتون بعدين ولا يتأخرون، عرفت؟ فإما أن تدفن وإما أن تشق على الناس، يقدم المصلحة. كلاهما لفظ الحديث، أنت سمعت الحديث يها أن نصلي أو أن وأن نقبر فيهن موتانا. والقبر إن أمكن التأخير فذاك، وإن كان يشق على الناس أو هناك مصلحة من تقديمه يفعل، لا بأس. فالأصل أن نبقى على الحديث، يحرص الإنسان على هذا، فإن لم يستطع فلا مانع. أيوة، النهي عن الدفن في ثلاثة أوقات، حين تطلع الشمس بازغة، حين يقوم إلى آخر، صح. الصلاة فيها خمسة أوقات والقبر فيه ثلاثة أوقات. نعم. أحسن. لا، بالنسبة للعصر شوف إيش يقول هو: أن نقبر فيهن حين تطلع الشمس حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أوقات معناه يعلم الناس، يقال لهم يا جماعة وكذا كذا انتظروا. هو مثل ما ذكر، نبهنا أبو سلطان أن الوقتين الباقيين للصلاة لا للقبر، لا للدفن يعني. طيب إخواني، أحسنت. طيب، الحديث الذي بعده حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو من نهار. يؤخذ من هذا الحديث تحريم منع المتعبدين في المسجد الحرام في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، سواء كان وقت نهي أو لا. هذا هو، وأن الإنسان إذا طاف في أي وقت له أن يصلي ركعتي، وهذا أيضا يضعف العموم السابق. هذا أيضا من الحديث تضعف العموم السابق. والحديث دليل على صحة قول من يرى أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، لأنه خصص أحاديث النهي العامة. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. ذكرنا أن الصحيح أنه موقوف طبعا. أو غيره أو غيره أو غيره في الحرم. ما هو يوم تروح أنت ثلاثة أيام الحرم تصلي أي وقت. يقول طاف بهذا البيت وصلى. أي نعم. على كل إذا كان في أوقات النهي يطوف الإنسان أحسن يكثر من الطواف. نعم. والشيخ يقول ظاهر الحديث جواز الصلاة في المسجد الحرام في أي ساعة من الليل والنهار. ظاهر الحديث معناه لا تغلق الحرم، والحمد لله الحرم ما يغلق لا من الليل، والآن المدينة أيضا ما يغلق، والمساجد المفروض أنها ما تغلق، لكن كثر السراق في هذا الزمن. نعم يتنفل يتنفل، يعني في المسافر المسافر لا يصلي السنن الرواتب، لكن ينفع سنة كان يصلي على دابته. يعني أنت مسافر من الرياض إلى مكة صلي ما شئت. يعني بعض السلف كان يقال عنه صلى 100 ركعة و1000 ركعة في اليوم، بس نحن يعني كما تقول يعني منك كبيت الله ومني، يعني بعض الناس ما يصلي صلاة يستكثر من الصلاة ما استطاع. فهناك فرق بين الصلاة النفل المطلق وبين النفل اللي هو الراتب، هذا ما يصليه الإنسان اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو في تركه أيضا موافق للسنة، لكن يتنفل ما شاء. يعني يصلي الضحى، يقوم الليل، كان في عسلم يقوم الليل في السفر ويصلي ما كتب الله عز وجل له ويتنفل إن شاء. وهكذا حديث الشفق الحمرى ذكرنا أنه موقوف وأن المرفوع ضعيف، وهو حجة في بيان وقت المغرب، وأن وقت المغرب يمتد إلى نهاية الشفق الأحمر. قال الشيخ تعين تفسير الشفق أنه الحمرة التي تكون إثر شعاع الشمس بعد مغيبها، وهذا التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الحديث فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. طبعا هذا الحديث ضعيف. هذا الشفق الأحمر هو الذي يحدد نهاية وقت صلاة المغرب وبداية صلاة العشاء. قال النووي الصواب أن المراد بالشفق هو الأحمر ولا يجوز غيره، وهذا ذكرناه في وقت المغرب. حديث ابن عباس الذي بعده الفجر فجران، فجر يحرم الطعام، يحرم الطعام على من؟ على الصائم، وتحل فيه الصلاة. فيه بيان ماذا؟ فيه بيان أن الصلوات لها أوقات معلومة. لما قال وتحل فيه الصلاة يعني قبله إيش؟ ما تجوز. المراد بالصلاة هنا صلاة الفجر، معنى أن الصلاة قبل صلاة الفجر قبل وقتها لا تصح. لو أن إنسان استيقظ وسمع الأذان يؤذن فقام توضأ وصلى، وبعد أن صلى تبين له أن هذا الأذان هو الأول، إيش الحكم؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة إذا دخل الوقت. فمعنى فقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحل فيه الصلاة دليل على أن الصلاة لا تصح، والصلاة المفروضة لا تصح إلا في وقتها الذي عينه الشارع لها. قال وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة الصبح اللي هو قبل الفجر الكاذب هذا الذي قبل الوقت، ويحل فيه الطعام اللي هو يحل فيه الطعام الصائم. رواه ابن خزيمة والحاكم الصحيح، وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق. زاد في الذي يحرم الطعام المقصود به الفجر الصادق الذي يحرم الطعام، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يذهب مستطيلا في الأفق، ووصف الفجر الثاني بأنه كذنب السرحان. قال الشيخ رحمه الله تعالى الفجر فجران، أولا قال قوله مستطيلا بمعنى طال وامتد وارتفع، وفي الأفق الناحية من الأرض ومن السماء، وكذنب السرحان المراد بالسرحان الذئب، وذنبه يمتد مستطيلا ممتدا مرتفعا، ففيه شبه منه. وفيه وصفة الأول منهما أن يذهب مستطيلا في الأفق، وأنه كذنب الذئب من امتداده إلى على الأفق، ومن حيث لونه الأبيض الضارب إلى الزرقة. وصفة الفجر الثاني منهما أنه معترض في الأفق، وأن لونه أبيض ناصع البياض. هذا التفسير يعني يحتاج إلى النظر التطبيقي حتى يتميز أكثر. طيب فمن حيث نعم طلعة البر يعني جئت بالهذا لا هو في يعني من حيث الارتفاع بعضهم شوف كلام الشيخ هنا يقول الشيخ الراجحي مستطيلا أي منتشرا فهو يستطيل وينتشر ويزداد نوره في الأفق حتى تطلع الشمس والكاذب مستدق معترض في السماء ثم يظلم يعني الظاهر أن المستطيل يمتد من المشرق إلى المغرب ولا يزال الضوء ينتشر 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 حتى يظهر الصباح على كل اعتماد الناس اليوم على غير هذا ومعرفة هذه الأشياء والأوقات تحتاج إلى نظر وتبين وتجربة فالشيخ البسام رحمه الله ذكر لنا من حيث تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أن الفجر الصادق له امتداد وله لون والفجر الكاذب له امتداد وله لون فمن حيث امتداد الفجر الأول اللي هو الفجر الكاذب يسميه العلماء بالفجر الكاذب أنه يذهب مستطيلا في الأفق كذنب السرحان كذنب الذئب يعني ذنب الذئب مرتفع هكذا من أعلى إلى أسفل والثاني ومن حيث لونه الضارب إلى الزرقة وصفة الفجر الثاني أنه معترض في الأفق يعني من المشرق إلى المغرب وأن لونه أبيض ناصع البياض ولا يزداد ولا يزال ينتشر هذا البياض حتى يظهر الصباح ومعرفة هذين الفجرين يترتب عليه معرفة أحكامهما الفجر الأول لا يترتب عليه أي حكم من حيث المنع ولا غير لا منع للصائم ولا فيه مشروعية صلاة ولا شيء من هذا وأما الفجر الثاني فيترتب عليه دخول وقت الصلاة ودخول وقت الصيام الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود رضي الله عنه أفضل الصلاة الصلاة في أول وقتها فيه بيان أن أفضل الأعمال الصالحة هو أداء الصلاة المفروضة في أول الوقت يعني هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن نصلي أي صلاة في أول وقتها وقد ذكرنا لكم أن الفجر له أول وله آخر وكذلك الظهر وكذلك العصر وأما المغرب فوقتها أضيق لكن له أول وآخر وكذلك العشاء وكلما كان الصلاة في أول الوقت كان ذلك أفضل لدلالة هذا الحديث قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فقهاؤنا تحصل فضيلة التعجيل في أول الوقت بالتأهب والأخذ بأسبابها من طهارة وسترة لأن من فعل ذلك وأخذ بفعل الأسباب لا يعد متوانيا بل مهتما بها يعني ما ليس معناها أنه أول ما يأذن تقول تصلي بدون ما تصلي النافلة بدون ما تتهيأ لا يعني أول ما يدخل الوقت يردد الإنسان خلف المؤذن يتوضأ يتهيأ يصلي السنة ثم بعد ذلك يؤدي الصلاة في أول الوقت يقول الشيخ رحمه الله يستثنى من ذلك الصلاة التي يستحب أن تصلى في آخر وقتها المختار وهي العشاء فقد صلاها صلى الله عليه وسلم حين ذهب عامة الليل وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وكذلك فضيلة الإبراد في الظهر وهذه سبق معنا الكلام عليها في أوقاتها المعينة إذن كل صلاة أفضل أوقاتها هو أولها إلا إذا استثنينا صلاة العشاء والظهر عند اشتداد الحر طيب الحديث الذي بعده أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخر عفو الله ذكرنا أنه حديث ضعيف ومعناه يدل عليه الحديث السابق طيب بقي عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين وحديث أم سلمة رضي الله عنها في وهذا في بعض المسائل المتعلقة نترك إن شاء الله الدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.